بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. هذه الليله المباركه يسرنا ان نرحب بفضيله الشيخ ابي عمار علي الحذيفي حفظه الله تعالى، الذي سيواصل معنا درسه الاسبوعي في شبهات حول الاسلام. الشيخ ابو عمار علي الحذيفي، may Allah bless and preserve him, will be continuing his weekly class about the doubts surrounding Islam. ارحب تفضل الشيخ، مشكورا جزيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فكنا قد أوشكنا على الانتهاء من الكلام على الحدود، ولله الحمد تبين من خلال ما تقدم من الكلمات، تبين لنا أن الله سبحانه وتعالى حكيم في شرعه وحكيم في عقوباته، وهو سبحانه وتعالى ما شرع الحدود إلا رحمة بالناس ولحكم عظيمة جدا تعود منافعها على الناس. وأختم الكلام عن الحدود بأن الواقع الموجود الآن يشهد لثمرة الحدود المباركة، فمن أحسن ما يرب به المثل في هذا الوقت أو هذا المكان أو هذا الكلام، الكلام على السعودية، المملكة العربية السعودية. نسأل الله العظيم أن يحفظها وأن يحفظ سائر بلاد المسلمين. السعودية تقيم الحدود الشرعية من قطع يد السارق وجلد الشارب ونحو ذلك، وكذلك أيضا تقيم الحدود على قطاع الطرق وعلى مروجي المخدرات وعلى السحرة وعلى غير ذلك من هؤلاء المفسدين. وقد أجمع واتفق العقلاء والمنصفون، اتفقوا على أن السعودية حصل فيها أمان عظيم بعد إقامة الحدود، وأنها قبل إقامة الحدود لم تكن تنعم بهذا الأمن الذي يضرب به المثل. فالسعودية اليوم تشهد أمانا معروفا يعرفه كل الناس، الناس يأمنون على أموالهم وعلى أعراضهم وعلى أنفسهم. بالنسبة حتى للأسواق، الأسواق موجودة، هناك محلات، هناك متاجر، هناك بقالات، ويأمن الإنسان على نفسه وعلى ماله حتى في الأماكن التي هي من أشد الأماكن ازدحاما، وكذلك يأمن على نفسه في الطرقات. إذا سار وسافر في أماكن بعيدة ممكن له أن إذا أراد أن ينام أن يجنب يعني جانبا هكذا، ويفرش له الفراش وينام في الطريق، ثم يصبح الصباح ويمشي يستمر في مشيه. وهذا أمر معروف لاحظناه ولاحظه الناس. والسعودية ما كانت لتأمن بهذا النوع من الأمان إلا بفضل الله عز وجل، ثم بفضل إقامة ولاة الأمور الحدود في تلك الأماكن. الحجاج كانوا يجدون قطاع الطرق في الطرق، وكان قطاع الطرق هم مجرمون ولا يرحمون يعني حاجا ولا غيره، ولا ذكرا ولا أنثى، ولا صغيرا ولا كبيرا. فما كانت يعني الشفقة تثير تردعهم وتمنعهم أبدا، لم يمنعهم إلا الحدود الشرعية. لما قطعت يد السارق وصلب قاطع الطريق، خاف الناس من قطع الطريق فامتنعوا، فصارت الأمور طيبة جدا، وصار الناس يأمنون على أنفسهم. وقبل ذلك كان الناس لا يأمنون، واشتهر هذا الأمر اشتهر بين الدول والحكومات، حتى إن بعض الحكومات كانت ترسل مع كل حجيج يخرج من بلدها، كانت ترسل بقوة عسكرية لتحفظ أو لتؤمن هؤلاء الحجاج في الطريق. فبعد ذلك يعني بعد أن نفذت المملكة العربية السعودية الحدود، صارت بلدا آمنا ومجتمعا آمنا، وصارت الدول تستغني عن بعث يعني سرايا أو كتائب عسكرية من أجل أن تؤمن الحجاج. ومع ذلك مع كونها مؤمنة للطرقات ومؤمنة للأسواق وأمن الناس فيها على أنفسهم وعلى أموالهم وعلى أعراضهم، كذلك هي بلد متحضر ويواكب ويساير المجتمعات المتقدمة المتحضرة من حيث التكنولوجيا النافعة، فهي بلاد متحضر. وهذا فيه دليل على أن الحدود الشرعية لا تعارض التكنولوجيا، لأن بعضهم يقول أن الحدود يعني من أقام الحدود في مجتمعه فمعناه أنه سيعيش منعزلا عن المجتمعات وسيكون منفصلا عن المجتمعات، وهذا غير صحيح. بل المملكة بلد اجتماعي يعيش انفتاح اقتصادي، ومع هذا الحدود مع هذه الحدود الشرعية نجد أن الناس يقبلون عليها ويرغبون في العيش فيها، يجدون رغبة شديدة في العيش فيها، مع أن فيها يعني، والسبب في ذلك أن ما فيها من الاقتصاد أو ما فيها من النهضة الاقتصادية، كذلك ما فيها من العمل، وما فيها كذلك من الأمان، وما فيها من العلماء، فصارت المملكة يعني ما هو القلوب ويحب الناس أن يعيشوا فيها لما ذكرناه. فهذا فيه رد على الذين يقولون بأن الحدود الشرعية يعني إذا أقيمت فإن أصحابها يعيشون في معزل عن المجتمعات الغربية. نعم.
Our Shaykh Abdullah Ta'ala began praising Allah subhanahu wa ta'ala and invoking the salat and salam upon the Messenger sallallahu alayhi wa sallam. He said that in our previous class, we nearly came to the end of what has to do with the speech regarding the hudud, corporal punishments in Islam. And previously mentioned how Allah subhanahu wa ta'ala is wise in legislating these punishments. And He has not legislated these punishments except out of His mercy for humanity. And because of the wisdom that comes along with these punishments, that is in the best interest of people and guarantees them safety in their society. Perhaps the best example that can illustrate this in our current times and how there is a blessed fruit of establishing the punishments legislated in Islam in our day and time is the Kingdom of Saudi Arabia. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to continue to bless that country and the rest of the Muslim countries. It is because the Kingdom of Saudi Arabia establishes the punishments legislated by Allah, from cutting the hand of the thief and executing highway robbers and those who are drug traffickers and sorcerers and magicians and the likes, that this country enjoys safety. And all of the intellectuals from around the world, those who are unbiased, mutually agree that the safety, the public safety that is present in the Kingdom of Saudi Arabia was never present before this government established these punishments, before the government established the punishments as legislated by the Islamic law. Previously, Before the family of Saud had control of the country, this was not a safe place to live. And this is something well known to the entire world. Whereas nowadays we find that this is the safest of places to live. That in the marketplaces, in the most crowded of marketplaces, people don't have to fear anyone robbing them, can have as much money in their pocket as they want. And the reason why they feel safe is because people are scared to steal. They're scared to rob because of the punishments that are executed here. People can travel along the highway in Saudi Arabia. And if they're taking a journey, which is more than a day, they can pull over on the side of the road and spread a blanket on the side of the highway and spend the night and camp out and have no fear that anybody's going to come attack them. Sheikh said, this is something we've experienced, seen, and tried for ourselves. And this is something that everyone knows who's lived in the country. And this is because of the bounty of Allah and the blessings of Allah, and then because of the rulers in the country establishing the Islamic punishments. Previously, in history, when the pilgrims used to come from around the world to make Hajj, those pilgrims, their lives were in danger. They used to have to face highway robbers who showed no mercy to absolutely anyone, not the elderly, not the children, no male, no female. Nothing could force them to have any compassion towards any pilgrim coming to the house of Allah in Mecca. The only thing that stopped those highway robbers was the Islamic punishments being applied. And it's because these punishments are in place that now the country enjoys safety and security. And this is something known. Previously in history, every group of pilgrims from every country used to have to send soldiers to protect the pilgrims. Every group of pilgrims used to have armed soldiers accompanying them to protect them from the highway robbers. And now that these punishments are established in the country, it's no longer necessary. The pilgrims come from every part of the world and are totally safe, that no one is going to attack them or take their wealth. On top of that, not only is the Kingdom of Saudi Arabia a safe country, but it's also a technologically advanced country. And this totally disproves all of those who say that any country that tries to apply Islamic law is going to live in a backwards, third world, impoverished situation. Just look at the comfort, the technology, and the general state of well-being that's present in the Kingdom of Saudi Arabia for yourself. This totally disproves that theory, that those countries which apply Islamic law are going to be backwards and impoverished nations. People come from all over the world to live in Saudi Arabia. Because of the economic condition, because of how safe of a place it is to live, because of the scholars that are here and how comfortable it is to live as a Muslim here. Even non-Muslims love to live in Saudi Arabia because of how safe they feel here, which they don't feel in their home countries. And so the Kingdom of Saudi Arabia is a place where the hearts flock towards. And this is all a slap in the face to anyone who says that applying Islamic law is going to leave a country isolated, impoverished, and backwards. تفضل شيخ.
أما بالنسبة للحد الردة نكون بهذا قد انتهينا من الكلام على إقامة الحدود. سأتحدث عن حد الردة وهذا من باب عطف الخاص على العام لأن حد الردة فيه مناقشة طويلة مع الخصوم وعلى آخرين لكن نحن سنختصر بقدر الاستطاعة. الردة في اللغة معناه أو معناها من حيث اللغة معناها الرجوع، ارتد رجع، وشرعا هي الكفر بعد الإسلام، هي الكفر بعد الإسلام. وهذا التعريف أحسن من التعريف الذي يقول الرجوع المسلم إلى الكفر لأنه قد لا يكون كافرا أصلا من قبل. فالتعريف الصواب أن يقال الكفر بعد الإسلام، هذه الردة. والردة ينبغي أن يعرف الجميع أن الحكم على شخص بأنه مرتد هذا أمر عظيم وليس بالأمر السهل. والعلماء يقولون إن أمر الردة الحكم على الأشخاص بالردة هذا أمر يرجع إلى القضاء. وممن يقول هذا فضيلة الشيخ صالح الفوزان في كتابه المنتقى، وقد نقلت كلامه في شبهات حل الإسلام يرجع إليه إن شاء الله تعالى. فموضوع الردة موضوع عظيم، الحكم على الشخص بأنه مرتد ليس بالأمر السهل وليس كل شخص يحكم على أي شخص. فالحكم على الشخص بأنه مرتد هذا يرجع إلى القضاء، وتنفيذ الحكم عليه لأنه مرتد تنفيذ الحكم بقتله، هذا يرجع إلى الجهات الرسمية التي هي الدولة والحكومة، فليس المجال مفتوحا لأي شخص يحكم ولا لأي شخص يقتل. نقول هذا أولا كنوع من التمهيد أو التوطئة حتى لا يقول إنسان إنكم تتساهلون في الدماء وأن الحكم على الآخرين بالردة أمر سهل جدا عندكم، لا هذا الكلام ليس بصحيح بل هو أمر عظيم. ثم نأتي المسألة الأخرى ونقول إن الشرع الكريم أمر بقتل المرتد لأن الردة خطيرة على المجتمع، خطيرة جدا على المجتمع. الردة تنطوي تحتها مفاسد كثيرة وكبيرة جدا، تنطوي تحتها مفاسد كثيرة. يمكن حصر هذه المفاسد على قسمين، القسم الأول مفاسد تعود على المرتد، والقسم الثاني مفاسد تعود على المجتمع. مفاسد تعود على المرتد ومفاسد تعود على المجتمع. نعم تفضل.
In conclusion to the topic of corporal punishments, we're going to speak specifically about one particular punishment, which is the execution of the apostate. And this is because there is, we're going to talk in more detail about this than the others, such as the flogging of the drunkard and the chopping the hand of the thief, because of how much debate there is with those who are enemies of Islam concerning this topic. What is meant linguistically by the word ridda, apostasy, is returning. And as a terminology in the Islamic law, it refers to disbelieving after having submitted to Allah with Islam. This is better than the other definition, which says returning to disbelief after Islam, because a person may have been born and raised in Islam and not have something to return to. Maybe a first step, not returning. Let's say firstly and most importantly that when it comes to judging who is guilty of apostasy, this is a great affair. A heavy matter. This is not something easy that anyone can do. Individual citizens cannot judge another person as having committed apostasy. This is not an accusation. It's not name calling. This is a legal ruling pronounced by a judge in a court of law after due process. The scholars of Islam have said that only a judge in a court of law may convict a criminal of this crime. This is what it is, it's a crime. And it may only be pronounced by a judge in a court of law. From the scholars who have clearly stated this are our Sheikh Sarah Fawzan Habibullah in his book Al-Muntaqa, and you can see the quote in Sheikh's book Shubahat Hawr al-Islam. So judging a person as having left the religion and being an apostate, this is not for individual civilians to convict others of. Neither do individual civilians have the right to execute a person even if they have been convicted of this crime. This is only for authorities. This is a legal verdict that is pronounced in a court of law by a judge, and the execution is to take place by the authorities in the country. This is not something that any individual can step forward and accuse another person of, make himself the judge, jury, and executioner, and then take a person out. This is not the way Islamic law works. We say this as an introduction so that no one can come and say that you guys, or that the Islamic law is very lax when it comes to shedding the blood of others. This is not the case. This is nothing easy to prove or to carry out. And it's not anyone who makes or pronounces this verdict on another person. We're talking about a crime that is judged in a court of law, not name calling, not accusations by civilians. Yes, the Islamic law commands that the apostate is to be executed because of how dangerous he is to the rest of the society. The danger posed by the apostate returns both to himself as well as to the society at large. Follow, Sheikh.
أما بالنسبة لمفاسد الردة التي تعود على المرتد، فأولا هي الردة هذه تتسبب في حبوط عمله. الحبوط العمل معنى سقوط العمل، لمعنى أن ما كان من الأعمال الصالحة التي قدمها لنفسه تسقط وتنتهي. قال سبحانه وتعالى: من يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. وأيضا لا يغفر الله عز وجل له يوم القيامة، وأيضا يخلد في النار فلا يخرج من النار أبد الآبدين، ويخلد فيها مع اليهود والنصارى وال يعني المشركين عباد الأوثان إلى آخره. وربما تكون ردته يعني وربما يكون كفره، بل كفره هو أسوأ أنواع الكفر. وكذلك يقتل في الدنيا. ففي الحقيقة الردة فيها خسارة الدنيا والآخرة. فقتل المرتد فيه تخويف من الردة، وفيه منع للناس من الارتداد عن دين الإسلام. ففي هذا الحكم رحمة بالمرتد، رحمة بالمرتد وحفاظ عليه من أسباب الهلاك في الدنيا والآخرة. هذا بالنسبة بارك الله فيكم، بالنسبة للمفاسد التي تعود على المرتد في الدنيا، تعود على المرتد فقط في الدنيا والآخرة. أما بالنسبة للمفاسد التي تعود على المجتمع، فالشخص إذا ارتد عن دين الإسلام فردته تتضمن أشياء، تتضمن أشياء، وهذه الأشياء لا يختلف فيها أحد، لأنها أشياء واضحة وأشياء يعني ظاهرة ما يحتاج إلى أن ندلل لها. أولا الردة يعني كونه يترك الإسلام ويدخل في دين آخر معناه أنه غير مقتنع بالإسلام، معناه أنه غير مقتنع بالإسلام، وهذا أمر واضح أنه يعني ما يبدل دينه إلا لأنه غير مقتنع بالإسلام. وإن كان مثلا يرى أن الإسلام حق، وفي نفسه يرى أن الإسلام حق، ويرى أن الإسلام هو دين الله الذي يعني لا ينبغي العدول عنه، لا، وأنه إنما خرج لأموال ولدنيا ولشهوات، لكن فيما يظهر للناس، فيما يظهر للناس أنه لم يقتنع بالإسلام. فأولا يعني هو عندما يغير دينه يرسل رسالة للمجتمع أنني لم أقتنع بالإسلام، وهذه الرسالة باطلة وفاسدة، لأن الإسلام كله محاسن وكله عدل، وينطبق عليه قول الله عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فالإسلام صادق في أخباره وعادل في أحكامه، كله محاسن، ليس فيه شيء يستحق أن يقال فيه أنه غير مقنع. فالمنع الردة سد لهذا الباب أولا. ثانيا الردة معناها فتح الباب للأعداء بأن يكيدوا للإسلام والمسلمين. يعني ممكن مثلا بعض اليهود أو بعض النصارى إذا أرادوا أن يشككوا مجتمعا في الإسلام يظهرون للناس أنهم دخلوا في الإسلام ويبقون في الإسلام عدة أيام أو عدة أسابيع، ثم يرجعون إلى دينهم الأول ويقولون: نحن طلعنا عن الإسلام لم نجد فيه شيئا جديدا، وكل ما فيه من كذا فهو موجود في ديني كذا وكذا. معناه أن هذا فتح باب للأعداء ليكيدوا للمسلمين. وقد أخبر سبحانه وتعالى في كتاب الكريم أن هذه مكيدة بعض الناس من اليهود والنصارى. قال سبحانه وتعالى: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. يعني بمعنى أن طائفة من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، اليهود هم يقولون: ادخلوا في الإسلام في بداية النهار وارجعوا عن الإسلام في آخر النهار من أجل أن تشككوا الناس في دينهم واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ففي الحقيقة أن إغلاق باب الردة هو سد لهذه المكيدة من أعداء الإسلام. وكذلك أيضا من مفاسد الردة أن الارتداد يعني أنه يغير دينه، فإذا تغير دينه تغيرت الاعتقادات تبعا للدين الذي هو سيكون عليه. فإذا ارتد مثلا عن دين الإسلام إلى دين آخر فمعناه أنه سيعتقد معتقدات تلك الأديان. وأي دين يعني ممكن أن نقول أنه ليس في الأديان دين اعتقاداته حق إلا دين الإسلام، فكله حق، نسأل الله العظيم أن يثبتنا وإياكم عليه. فإذا إذا ارتد ستتبدل المصادر التي كان يتلقى منها دينه واعتقاداته وأفكاره، فلذلك يعني هذا معناه أنه يتغير تماما. والشيء الآخر أيضا سيتغير باب الولاء والبراء، بمعنى أنه سيتغير ولاؤه وسيتغير ارتباطه وستتغير أشياء كثيرة جدا. فمن هنا جاء هذا الأمر من إغلاق باب الردة حتى لا يحصل هذا التغير المفسد. نعم
صحيح. So as we said, the harm that comes about from apostasy harms both the person commits the sin and the crime, as well as the society that he lives in. As for the harm that he does to himself, then he ruins any reward, possible reward, that he had waiting for him for doing previous deeds in the past. All of the good deeds that he had rewards waiting for him on Yawm al-Qiyamah would totally get wiped away the minute that he steps outside of the religion of Islam. As Allah Azza wa Jalla says, وَيَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُوتُ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ. Whoever commits apostasy from you and dies as a disbeliever, then his deeds will be rendered null and void. Secondly, Allah will not forgive the person who dies as an apostate, and he will spend eternity in the hellfire along with the rest of the disbelievers, Jews, the Christians, the idol worshippers, etc. And in fact, out of all of the types of disbelief, apostasy is the absolute worst. And so the apostate loses out in this life as well as the afterlife. So the Sharia came to shut the door and help this person not ruin his own life and his afterlife. So this ruling is in the benefit of the people who might have some doubt or are going through some difficult times, and it's mercy towards them. As for the harm that the apostate poses, not only to himself but his society as well, then his society, the people around him who see that he has left his religion, will notice that he has had a change of heart, a change of mind. This is quite obvious. This is going to harm other people because it will put others in doubt when it comes to a matter that there is no doubt about, which is their Lord is one, he alone deserves to be worshipped. If a person happened to leave the religion of Islam not because they were convinced of the truth of something else, but it was simply out of desire, they were looking for money, they were looking for women, they were looking for something, some other worldly pleasure, that's why they left their religion. Even if that was their motive, what's going to be apparent to everyone else is that their motive had to deal with creed and belief. They will think that this person had some change of heart. It's going to cause confusion in society about a matter which there is no confusion about. Religion of Islam is clear as day. As Azza wa Jalla says, وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدَلًا. The word of your Lord has been completed in truth and justice. So the religion of Islam tells nothing but the truth, and its laws and legal rulings are nothing but complete justice. The religion is positive, every single aspect of it. And so closing the door for people to leave the religion is in their best interest, first and foremost. Secondly, it's closing the door in the face of the enemies of the religion who want to sway people away by setting a bad example. And so there would be some people, Jews and Christians, if this law were not in place, that they would say, let's become Muslims. And they would enter into Islam, not out of sincere conviction, but as a trick and a means of trying to get Muslims to leave their faith. They would apparently enter Islam and start to practice Islam with the other Muslims, and then make a publicity stunt and say, we don't find anything new. This is the same as our religion. Let's just go back to our old religion. And this is a plot used by the people of the book, even in times of past. In fact, Allah informs about this plot of theirs in his book. He says, وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وكفروا آخره لعلهم يرجعون. And a group of the people of the book, they said, believe in that which has been revealed to those who are believers at the beginning of the day, and reject it at the end of the day, so that perhaps they may also turn back. And so, closing the door for this publicity stunt and this puppet show that the disbelievers would try to get people to leave Allah's religion with, this is in the best interest of the people, so that there's no chaos in society when it comes to people's foundation and their beliefs. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to keep us firm upon His religion and to bless us to die as believers in Him. The final and perhaps most grave thing as a result of a person leaving their faith is that totally this changes the concept of al-wala wal-bara with them, meaning that their allegiance and disavowal will no longer be based on what Allah says it should be based on, but ulterior motives. And this poses a threat to everyone around him. Tafadhal Sheikh.
أختم بالكلام على قضية أن القتل المرتد حكم مناسب جدا، وذلك لأن في قتله حماية للمجتمع الإسلامي من هذه الأفكار، وكذلك في قتله حماية الأفراد، حماية الأشخاص. إذا أراد الشخص أن يفكر أنه سيكفر فإنه يعلم أن هناك عقوبة صارمة تنتظره فيرجع. ففي الحقيقة حماية الأفراد، كذلك حماية للمجتمع الإسلامي ككل، حماية يعني بيضة المسلمين وحماية لمجتمع المسلمين وحماية الإسلام نفسه، وكذلك سد الباب أو إغلاق الباب على الأعداء بحيث إنهم لا يستطيعون أن يتغلغلوا في الإسلام ولا أن يشككوا ولا أن يهزوا من ثقة المسلمين بدينهم. وكذلك أيضا لا نستغرب، فنحن نجد أن هناك دولا عندها قوانين صارمة في عقوبة من يمس خصائصها أو يمس سيادتها أو يمس يعني شيئا يتعلق بها وباستقلالها، لا تتلاين ولا تلين ولا أنها تتوانى في عقوبة هؤلاء الناس الذين يمسون سيادتها. فإذا كانت هذه الدول تمس سيادتها، يعني إذا كانت هذه الدول لا تتساهل في من يمس سيادتها، فالإسلام له الحق أنه يقتل الشخص الذي يريد أن يشكك فيه وهو دين الله سبحانه وتعالى. فإذا القتل المرتد شيء مقبول شرعا، شيء مقبول عقلا، شيء مقبول عرفا، ليس فيه أي غرابة. الغرابة في هؤلاء، في هذه أصحاب هؤلاء العقول الذين يعني يستغربون مثل هذه الأشياء. نلاحظ أيضا في هذه الدول الآن مثلا بعض الدول شرعت بعض القوانين الغربية فحصل فيها فساد عظيم جدا، مثل قضية الشذوذ. بعض الدول مثلا شرعت قننت الشذوذ وقننت زواج المثليين لبعض البعض، وبعض الدول رفضت هذا الشيء، رفضت تماما وتعد هذا الشذوذ عقوق، يعني جريمة يعاقب عليها القانون. وتحاول بعض الدول أن تخترق، تحاول بعض الدول أن تخترق هذه الدول وتريد أن تدخل فيها القوانين لكنها لم تستطع. وماذا حصل من هذا؟ حصل من هذا صرامة. يعني مثلا أعطيكم مثال، مصر، نسأل الله العظيم أن يحفظ مصر ويحفظ سائر بلاد المسلمين. يعني حاول بعض المفسدين وحاول بعض العلمانيين والليبراليين أن يعني يشرعوا لهذا الشذوذ وأن يحاولوا أن يفتحوا باب للشذوذ، لكن كانت يعني قوانين مصر صارمة جدا. وماذا حصل؟ يعني ما هي الفائدة اللي حصلت من هذا؟ حصلت فائدة عظيمة من جهات أنها تربي الأجيال على الرجولة وعلى الابتعاد من مثل هذه السفاهات والتفاهات، وتسد الباب، تغلق الباب على الأعداء من أجل لا يخترقوا، لأن هذه مكيدة من مكايد أعداء الإسلام، يريدون أن ينشئوا في مجتمعات المسلمين أجيال مهزوزة يعني تفتقد يعني أدنى خصائص الرجولة. فمن هنا كثير المسلمين تفطنوا لهذا الشيء، فلما أغلقوا هذا الباب وجدوا يعني راحة عظيمة ووجدوا سلامة يعني كبيرة منه، لو فتحوها لانهارت الأجيال في الحقيقة. نعم، بارك الله فيك.
أحسن إليك. In concluding this topic, we say that the punishment of the apostate is indeed capital punishment, and this is for his own best interest. This is to protect individuals as well as the society. For those people who have some doubt in their mind, some weakness in their intellect, and are thinking of changing, this rule is in place for their own best interests. It also shuts the door in the face of the enemies of the religion who want to try to recruit people for batting for the other team. And if we look internationally at the laws of different countries when it comes to the punishments that they have in place for those who try to overthrow their rulers or their national interests, we see that there's no light punishment. They have serious consequences for things like grand treason, for things like staging coups and trying to overthrow and assassinate leaders. There's serious punishments for this. And every nation has the right to protect what it considers important and sacred. In Islam, the most important thing to protect is faith. That's why this punishment is in place. So some people who have backwards intellects, they have tried to change the laws in instituting things like homosexuality, and they have tried to make two men marrying each other something legal. Some countries have accepted this and others have totally rejected it. And what's the result of them rejecting this? Let's look at Egypt, for example. Allah protect Egypt and the rest of the Muslim countries. Some corrupt, evil people tried to legalize gay marriages in Egypt. They tried to bring this, to get this legalized. And what were they trying to do? They were trying to destroy generations. They're trying to raise a future generation wherein nobody would have a drop of manhood in him whatsoever. That's what they want. They want to strip nations of their manhood. This is nothing other than a trick. It didn't work in Egypt. Muslims caught on to this trick, and because they shut the door in the face of these attempts to legalize something so evil, so backwards, and so silly, they've been able to maintain their manhood. And they're not going to get sucker punched by the enemy like that because there are no real men left to stand up and fight. تفضل يا شيخ.
انتهينا يا أخي صابر. أسأل الله العظيم أن يبارك فيك وفي الإخوة المستمعين. جزاك الله خيرا جميعا.
الله يبارك فيك يا شيخ. الله يبارك.
الله يبارك فيك يا صابر.
حياك الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.